التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرار تبادل الرسائل بشأن مفاوضات رفع الحظر. قائد حرس الثورة الإسلامية يقول إن الأوروبيين لا يمكنهم الدخول في صراع مع قوات الحرس. المقاومون الفلسطينيون يطلقون النار على مستوطنة للاحتلال غرب جنين بالضفة المحتلة. إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني استمرار تبادل الرسائل بشأن مفاوضات رفع الحظر، وقال: لقد حددنا خطوات على طريق الاتفاق، وأن أحد هذه الخطوات ستنفذ في القريب العاجل. وأشار حسين أمير عبد اللهيان إلى قرار البرلمان الأوروبي بإدراج حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب ومحادثاته الأخيرة مع منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل، مؤكدا أن بوريل قال له بأنه كان هناك موقف انفعالي في أوروبا، معربا عن أمله بأن يتسم الأوروبيون بالعقلانية. وأضاف أن الأمريكيين فهموا قبل الأوروبيين بأنه لا جدوى من عقد الأمل على الاضطرابات في إيران، وذلك بالرغم من نفاقهم لكنهم يواصلون تبادل الرسائل معنا. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية أن الأوروبيين لا يمكنهم الدخول في صراع مع قوات حرس الثورة الإسلامية. وفي جلسة برلمانية مغلقة ردا على خطوة البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة، قال اللواء حسين سلامي إن إيران لديها تجربة التغلب على القوى الكبرى، وقد تجاوزت اليوم إرادة أوروبا لفرض الحظر. من جانبه، دان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي خطوة الاتحاد الأوروبي بإدراج حرس الثورة على ما يسمى بقائمة الإرهاب، واعتبرها مسيسة، وأكد أن لا أحد يستطيع استهداف الحرس. تفاصيل أوفى حول إجراءات مجلس الشورى الإسلامي للرد على قرار البرلمان الأوروبي ضد حرس الثورة في سياق التقرير التالي.
خلف الأبواب الموصدة، عقد البرلمان الإيراني اجتماعا مغلقا حضره وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والقائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي. أكد عبد اللهيان بعد الاجتماع إن الرد الإيراني على التحرك الأوروبي سيكون عبر قرار برلماني يضع جنود الجيوش الأوروبية على لوائح الإرهاب الإيرانية. الرئيس الإيراني الذي اعتلى منبر البرلمان أكد أن محاولات أوروبا ستبوء بالفشل كما فشل مشروع صفقة القرن.
أي جيش وأي قوات مسلحة لم تكافح الإرهاب كما كافحها حرس الثورة الإسلامية. جيوش دول المنطقة وكبار المسؤولين على مساحة الإقليم تقر بأن حرس الثورة الإسلامية لعب دورا رائدا في دحر الإرهاب.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن البرلمان الإيراني سيرد بالمثل فورا وبشكل حاسم على كل كيان يصنف حرس الثورة الإسلامية في إيران على قائمة الإرهاب.
إذا أرادت أوروبا التوصل لاتفاق نووي عليها أن تفصل طريقها عن طريق معارضي هذا الاتفاق. سنرد بالمثل فورا وبشكل حاسم على كل كيان يصنف حرس الثورة على قائمة الإرهاب.
تقول بعض المصادر البرلمانية إن نواب البرلمان الإيراني يستعدون لإماطة اللثام عن خطة عاجلة لتصنيف القوات المسلحة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية في حال تبني تلك الدول قرار البرلمان الأوروبي. وجاء في مسودة المشروع إن أي تعاون مع هذه القنوات بمنزلة التعاون في عملية إرهابية.
القرار الذي يسعى إليه البرلمان هو قرار رادع ويبين قوة الجمهورية الإسلامية ويحظى بالإجماع الكامل عليه. بالأمس قمنا بكتابة مسودة القرار واليوم سيصوت عليه داخل اللجنة وسيطرح لاحقا على البرلمان.
رجال العسكر يحذرون من عواقب إجراءات أوروبا، والدبلوماسيون يشبهونها بمن يطلق النار على قدميه. أما البرلمانيون فيضعون اللمسات الأخيرة على خطتهم للرد على التحركات الأوروبية الأخيرة، خطوة يبدو بأنها جاءت تلبية لأصوات تتعالى داخل إيران للرد المماثلي على التحركات الأوروبية. من تحت قبة البرلمان الإيراني، محمد باقر علي، العالم.
أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه الأراضي المحتلة غربية مدينة جنين في الضفة الغربية، وأفادت مصادر فلسطينية بأن مقاومين استهدفوا مستوطنة الشاكيد داخل الأراضي المحتلة غرب جنين من خلال إطلاق صليات متتالية من الرصاص تجاهها. وبشكل شبه يومي تتعرض المستوطنة الإسرائيلية المذكورة لعمليات إطلاق نار من قبل مقاومين ردا على عمليات الاغتيال التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الشبان والمقاومين في مدينة ومخيم جنين. من جهته رصد مركز المعلومات الفلسطيني 15 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية. أكد خطيب المسجد الأقصى أن الاحتلال يحاول أن يثبت وجوده بالمسجد الأقصى سواء خلال مناسبة أو غير مناسبة. وقال الشيخ عكرمة صبري أن الاحتلال يجس النبض باعتداءاته ويتمادى طالما أن ردة الفعل غير قوية، محملا الحكومة الصهيونية المسؤولية الكاملة على تداعيات ما يجري بالمسجد الأقصى. وأضاف أن سكوت العرب والمسلمين على ما يجري في الأقصى غير جائز وغير مقبول، موضحا أن التنديد والاستنكار لا يأتي بنتيجة ولا بد من ضغط حقيقي على الاحتلال. أقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس حزب شاس أريه دراي من منصبيه كوزير للداخلية والصحة. وجاء قرار نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأربعاء الماضي التي قررت بعدم أهلية دراي لتولي حقيبة وزارية، وذلك بسبب إدانته مرتين بتهم جنائية وتهرب ضريبي. وأكدت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال كانت قد كتبت في مذكرة أن نتنياهو لا يمكنه تولي وزارتي الداخلية والصحة بدلا من درعي وأن عليه تعيين آخرين مكانه. يأتي هذا فيما خرج أمس نحو 100,000 مستوطن بتظاهرة في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو. للمزيد حول الخلافات السياسية داخل كيان الاحتلال نستمع إلى التقرير التالي.
خطوة أخرى تخطها حكومة نتنياهو وتضعها على المحك كانت في قرار رئيسها إقالة وزير الداخلية أريه دراي من حكومته المتطرفة بعد صدور أمر من المحكمة العليا. دراي الذي أصبح وزيرا للداخلية والصحة والذي يقود حزب شاس الديني أدانته المحكمة العليا في الكيان بالاحتيال الضريبي العام الماضي، والحكومة الجديدة التي تولت السلطة هذا الشهر هي تحالف بين حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو ومجموعة من الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة الصغيرة. ووفق الاتفاق الائتلافي كان من المقرر أن يتولى درعي حقيبة المالية بعد نصف المدة في وزارتي الداخلية والصحة ويبقى نائبا لرئيس الوزراء. وأثار حكم المحكمة العليا الذي صدر الأسبوع الماضي ضد تعيين درعي نقاشا عاصفا في الكيان الإسرائيلي بالتزامن مع احتجاجات واسعة على قيود تقترحها الحكومة على النظام القضائي. ويبدو أن الائتلاف الحاكم الديني القومي الذي لم يتجاوز عمره شهر يشهد أزمة لسبب آخر أيضا، إذ يخطط شريك يميني متطرف وهم وزراء الصهيونية الدينية لمقاطعة جلسة الحكومة الأسبوعية فيما يتعلق بنزاع حول سياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ما قد يسرع في احتمالات انهيار حكومة نتنياهو. وعلى خط الأزمة التي يشهدها كيان الاحتلال، شارك عشرات آلاف الإسرائيليين السبت في احتجاجات مناهضة لخطط حكومة نتنياهو الجديدة للإصلاح القضائي، والتي يقول محتجون أنها ستهدد منظومة الضوابط والتوازنات الديمقراطية فيما يتعلق بتعامل المحاكم مع الوزراء. وأثارت خطط نتنياهو معارضة شرسة أدت إلى اتساع نطاق الانقسامات السياسية العميقة بالفعل في المجتمع الإسرائيلي. نتنياهو من جهته رفض تلك الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث، ووصفها بأنها رفض من معارضي اليسار لقبول نتائج انتخابات نوفمبر تشرين الثاني الماضي، التي أفرزت واحدة من أكثر الحكومات اليمينية المتطرفة في تاريخ الكيان الإسرائيلي.
تتواصل مواقف الدول العربية والإسلامية المنددة بسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم. وفي لبنان حمل حزب الله الحكومة السويدية مسؤولية هذا الفعل الشنيع، وطالب الحكومات الإسلامية والمرجعيات بالتنديد بهذه الإساءة الكبيرة. من جهتها أدانت حركة أنصار الله اليمنية هذه الجريمة، واعتبرتها خطوة عدائية للإسلام والمسلمين، داعية إلى مسيرات احتجاجية في العاصمة صنعاء ومدينة صعدة اليوم، فيما طالبت حركة حماس السويد بتقديم اعتذار للمسلمين على هذه الجريمة. حول موضوع الإساءة للقرآن الكريم في السويد نستمع إلى التقرير التالي.
الإدانات الإسلامية والعربية حيال سماح السلطات السويدية لزعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم توالت، حيث أصدرت أغلب الدول الإسلامية والمنظمات بيانات إدانة، واعتبرت ذلك عملا استفزازيا يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة. الجمهورية الإسلامية في إيران رسميا وشعبيا دانت بشدة استمرار انتهاك حرمة القرآن الكريم في الدول الأوروبية، وأصدرت الحكومة والحوزات العلمية والمنظمات بيانات منددة بهذا الفعل الشنيع. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن أسفه لقيام الدول الغربية بإطلاق العينان للمتطرفين لإشاعة الكراهية ضد المقدسات والقيم الإسلامية. وفي تركيا التي استدعت السفير السويدي لديها وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة وألغت زيارة لوزير الدفاع السويدي إلى أنقرة أيضا، خرجت تظاهرات منددة بالإساءة، وحاول متظاهرون غاضبون اقتحام مبنى القنصلية السويدية في شارع الاستقلال باسطنبول. وفي السياق نفسه دانت الحكومة المصرية وعدد من المنظمات الإسلامية والأحزاب المصرية بأشد العبارات حرق نسخة من القرآن الكريم. وقال الأزهر في بيان له إن هذه الأفعال الإجرامية الصادرة من الهمج لن تنال من حرمة المصحف، مطالبا المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية وحكماء العالم بالوقوف في وجه محاولات العبث بالمقدسات الدينية. العراق أيضا أدان رسميا وشعبيا الإهانة الأوروبية، واعتبرت وزارة الخارجية أن سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف يشكل استفزازا خطيرا للمسلمين.
طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل موكول واشنطن بإرسال صواريخ باليستية طويلة المدى إلى أوكرانيا لضرب أراضي شبه جزيرة القرم، حيث تنطلق طائرات مسيرة لضرب أوكرانيا على حد قوله. من جانبها صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن برلين لن تعارض إرسال بولندا دبابات ليوبارد الألمانية الصنع إلى أوكرانيا في حال قررت وارسو ذلك. أما في البرلمان الألماني فقد رفض غالبية الأعضاء التصويت على نقل هذه الدبابات إلى أوكرانيا، وأصروا على تقديم مشروع القرار إلى اللجان المختصة للنظر فيه. في الختام إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد استمرار تبادل الرسائل بشأن مفاوضات رفع الحظر. قائد حرس الثورة الإسلامية يقول إن الأوروبيين لا يمكنهم الدخول في صراع مع قوات الحرس. المقاومون الفلسطينيون يطلقون النار على مستوطنة للاحتلال غرب جنين بالضفة المحتلة. شكرا على طيب المتابعة. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والحيوية في ذكرى مولد الإمام محمد الباقر عليه السلام. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. بعد الاستعراض نستمع معا لدواوين الولاء في الساعة 9:18. تأتيكم نساء من إيران في الساعة 9:29. أئمة الحق، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 9:41. عند 10 تماما قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في 10 دقائق. على الهواء مباشرة دنيا الشباب في الساعة 10:11. عند 11 تماما تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير، وبعدها تستمعون للقاء مباشر خاص بمناسبة ذكرى مولد الإمام محمد الباقر عليه السلام في الساعة 11:12. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:09. نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان سيرفع في الساعة 12:16. شرح الآيات عند 12:21. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا روية أجالها ولا تجربة استفادها ولا حركة أحدثها، ثم الصلاة والتسليم على الهادي البشير والسراج المنير محمد المصطفى وعلى آله النجبة وعلى من ارتضى واشتبى. من جميل البدء أن نبتدئ لقاءنا بجمال اسمه فهو السلام. مستمعين الأفاضل، سلام من الله السلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأهلا بحضراتكم في ربوع الشعر وحياضه مع أفياء الولاء لأهل البيت عليهم السلام، حيث نحط رحلنا عند أبيات علوية للشاعر عبد الهادي المظفر من العراق. لكن قبل قراءتها نتعرف على السيرة الذاتية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر عبد الهادي المظفر عام 1982 في مدينة البصرة الفيحاء بالعراق، وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، فيما كتب الشعر بأشكاله والنثر والرواية، وهو باحث في شؤون العرفان والأدب. شارك في الكثير من المهرجانات المحلية والدولية، وفاز بجائزة مسابقة القلم الحر في جمهورية مصر العربية، ومسابقة ميزو بوتامبيا في صربيا، وجائزة عماد القطري، كما فاز بجائزة مسابقة الشهداء الأحياء التي أقامتها العتبة الحسينية المقدسة، وله ديوانا شعر مطبوعان تحت عنوان أحلام زيوس ومجلس الآلهة، وواحد قيد الطباعة بعنوان كن، وأيضا رواية قيد الطباعة بعنوان في تكية القاضي. فيما كتب بحوثا فلسفية وعرفانية اشتركت بمجلات محكمة، وهو يدرس حاليا في الدراسات القرآنية واللغوية. أما الآن أيها الإخوة والأخوات، فندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعره.
في حق الإمام علي عليه السلام. أناجيك عن بعد وأنت مقرب، وأدنو لنار في هواك وأهرب، وأصعب ما في الأمر أني للحظة أراك بكأس من محياك يشرب. فلست إلى صحو بحبك أنتمي، ولست بسكران ويحدوه مركب، ولست أبالي أن رآني عاقل أمزق أبيات القصيد وأكتب. فلأنت أغرب ما يقال وأصعب، ولأنت في رئة الخيال وأغرب، ولأنت وحدت الإله عبادة، ولأنت مبني وغيرك معرب، ولأن كل الكون فيك مجسد، ولذاك رب يجتبيك ويشطب، وأناك ميثمك المريد بعشقه لو ألف موت في هواك وأصلب. لو ألف موت يا علي يذرني، لا شك أجمع ما يذر وأندب.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكل من يستمع إلينا الآن ويتابعنا. في جمالية ما أشار إليه شعرا الشاعر العراقي عبد الهادي المظفر نجد إيقونات متعددة وعلى كافة الأصعدة المعرفية، فتارة نجده يعلن موضوع الحب للإمام علي عليه السلام بأنه نابع عن دراية ومعرفة لا عن سكر وعاطفة، وفي ذات الوقت فهو لا يخاف ولا يهاب أن يراه الآخرون بنمط مختلف في هذا الحب الذي يمزق القصائد لأجله، لأن من يكتب عنه كائن إلهي غريب مما يولد صعوبة في الكتابة، ثم يتموسق الشاعر مرة أخرى مفتونا بعلي عليه السلام ليذكر شيئا من صفاته، من عبادته، من اشتبائه، من اصطفائه على الخلق إلى إيقونات معرفية أخرى. ولأجل هذه الصفات وغيرها صار الشاعر ميثما تمارا في الحب والفداء في ذات هذا الإمام الهمام، ثم يوجه الشاعر بوصلة الكلام عن غربة هذا الإمام فيقول:
أدريك في فلك الغرابة أوحدا، بل أنت في فلك النجوم الكوكب، يا أيها اليفن المغرد بالملا هبني أطوف بلاغة أو أطرب، هبني أقول قصيدة عربية تدنو لهامشك البعيد فتسحب، إني رأيتك في حروفي علني أناجيك عن بعد وأنت مقرب.
أيها الأفاضل، أيها الأكارم، الحديث عن إنسانية علي بن أبي طالب عليه السلام هو حديث الوله في ذات الله عز وجل، لأنه الإنسان الذي جسد بكل وجوده تعاليم الله عز وجل ولم يخف في الله لومة لائم، فجندل صناديد العرب وقاتل ذؤبانهم، وهو الإنسان الذي جسد الحق بأعلى وأغنى صوره، وهو بكل إنصاف جامع الأضداد، ولذا إنه الإنسان الموصل إلى الله، والذي امتدحه نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه مع الحق والحق معه. أيها الأفاضل، رتلنا لحضراتكم قبل قليل أبياتا من شعر الشاعر العراقي عبد الهادي المظفر، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بخير وود.
لخمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة،
حب النبي المصطفى يجلو دياجير الظلام، والآل أصحاب الكساء هم خير من صلى وصام،
خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى ابناهما.
بدران شعال الأنام
لخمسة نود في بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة
تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام
لخمسة نود في بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى ابناهما والفاطمة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نساء من إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الكرام نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء آخر يسرنا أن يضمنا إليكم عبر جولة أخرى بين عالم إنجازات المرأة الإيرانية المسلمة من خلال برنامجكم نساء من إيران فابقوا معنا
مستمعينا الكرام تعتبر السيدة سعيدة قدس من بين آلاف السيدات المحسنات في البلد اللواتي كرسن حياتهن للتضحية ويعملن في مجال صحة الأطفال المصابين بالسرطان وتقديم المساعدة لهم وقد كان من أهم إنجازاتها تأسيس مركز محك لدعم الأطفال المصابين بالسرطان وتعد هذه المؤسسة مؤسسة غير حكومية وشعبية بعبارة أخرى وهي من المؤسسات الخيرية الإيرانية التي اعتبرتها منظمة الأمم المتحدة أنموذجا ناجحا للمؤسسات الشعبية التي تأسست لدعم الأطفال المصابين بالسرطان
أيها الأحبة وقد حققت مؤسسة محك طيلة 30 عاما من النشاط نجاحات لافتة في مجالات الأمور الخيرية والعلاج والبحوث من خلال توظيف المساعدات والتبرعات من قبل أبناء الشعب المحسنين وتعاون المديرين ومساعي قواها المتطوعة والعاملة حتى تحولت إلى أحد أقطاب العلاج في الشرق الأوسط وحتى نهاية العام 2020 خضع أكثر من 37,500 طفل مصاب بالسرطان للدعم الشامل من قبل هذه المؤسسة ولكن هناك خلف هذه المؤسسة الكبيرة والداعمة للأسر المريضة سيدة باسم سعيدة قدس وقد ظهرت الفكرة الأولى لتأسيس محك على يد السيدة سعيدة قدس بفعل وعيها ومعرفتها بمشاكل الأطفال المصابين بالسرطان على أثر إصابة ابنتها بالمرض تقول السيدة سعيدة قدس مقدمة نفسها
إن هبطت في كوكب آخر وسألوني من أنت لقلت أنا بشر من الأرض كنت سعيدة وكان الحظ حليفي كانت حياتي حافلة بالصعود والهبوط ولكنها كانت ذات نتائج إيجابية دائمة وقد حلفني الحظ لأن أخرج من النار وأنا آمل أن لا يسلبني المصير الاختيارات الصعبة
مستمعينا الكرام، تؤمن مؤسسة محك النفقات والتكاليف الباهظة لعلاج سرطان الأطفال، وفضلا عن ذلك فإن أسر الأطفال المصابين والتي لا تتمتع بالإمكانيات الاقتصادية الكافية للإسكان المناسب وتوفير التغذية المناسبة لأطفالها المصابين بالسرطان تتمتع بالخدمات الجانبية لمؤسسة محك وأفضل الكوادر العلاجية وأنواع الخبراء النفسيين وموظفو الرعاية الاجتماعية منشغلون في إطار مؤسسة محك بتقديم الخدمات للأسر المحتاجة للمرضى الخاضعين لرعاية هذه المؤسسة. مستمعينا الكرام، نحييكم بأجمل تحية، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نساء من إيران، ونتحدث في هذه الحلقة حول شخصية السيدة سعيدة قدس. تفضلوا بالبقاء معنا، نعود إليكم بعد لحظات. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. كانت مجموعة محك تعمل في البدء في قبو، ولكن هذه المؤسسة تحولت بفضل الجهود الحثيثة للسيدة سعيدة قدس وبفضل داعمها والمتطوعين فيها إلى اسم معروف ودولي، حيث تقوم اليوم برعاية أكثر من 22 ألف طفل مصاب بمرض السرطان. نعم مستمعينا الكرام، وقد شهدت السيدة سعيدة قدس خلال علاج طفلتها الأزمات والمشكلات الكثيرة التي كان يواجهها الآباء والأمهات الفقراء للأطفال المصابين، بل كانت في بعض الأحيان تشل حياتهم، وقد آلمت معاناة هؤلاء الأشخاص قلب السيدة قدس ودفعتها إلى أن تقول:
حينما رأيت آلامهم شعرت بالخجل من نفسي.
وعلى أثر ذلك قررت أن تقوم بعمل يهدف إلى أن لا يشعر الأشخاص الذين يواجهون هذه المشكلة بالوحدة والعجز، وقد نذرت إن شفيت ابنتها أن تقوم بأي عمل ضروري من أجل مساعدة الأسر الفقيرة وأولادها المرضى. وقد شفيت ابنتها بالفعل بحمد الله، وهي الآن كبيرة ونالت الشهادة الجامعية. ووفت السيدة قدس بوعدها وأسست بمساعدة الأصدقاء والأسرة محك، أو المؤسسة الخيرية لدعم الأطفال المصابين بالسرطان. تقول السيدة سعيدة قدس:
قد لا ندرك في بعض الأحيان أن علينا نحن أنفسنا أن نخطو الخطوة الأولى من أجل حل المشكلة، ولكن علينا أن تكون لنا القدرة على تقييم قدراتنا وأن نوظفها، وإذا ما كان هذا العمل لخدمة الآخرين فإنه يتحول إلى عمل مهم، ومن البديهي أن الإمكانيات تنمو وتتصاعد في العمل الجماعي، لأنها تتكون من خلال المزج بين أفكار وقدرات الأشخاص الذين يواجهون مشكلة مشتركة. لقد بدأنا من واقع الافتراض بعدم توقع مساعدة من أحد، والحضور بين الجماعة هو الذي يفتح الطريق أمامنا، واللطف الذي تفضل به الله تعالى علينا كان يتمثل في أن الموضوعين كليهما، أي الطفل والسرطان، كان من شأنهما أن يجذب انتباه الآخرين ويكسب تعاطفهم، وبذلك فإن الموضوع نفسه سهل الأمر كثيرا في بداية الطريق، ولكن الملاحظة المهمة كانت تتمثل في أفراد المجتمع كلهم الذين كانوا مستعدين للمساعدة، فقد تقبلوا هذا الموضوع بشكل جاد وبأياد مفتوحة. كانت الإدارة مسطحة ولم تكن ذات شكل هرمي ومتسلسل المراتب والدرجات، كان العمل جماعيا يدفعنا إليه حب الخير ومساعدة الآخرين.
كانت السيدة سعيدة قدس تميل إلى الكتابة منذ طفولتها، وكانت تنشغل بالكتابة في معظم أوقات فراغها، ويمكن القول إن هذا الحب للكتابة هو أهم شيء ورثته من عهد طفولتها، بحيث إنها أصدرت كتبا مختلفة، ومن بين أشهرها كتاب كيمياء خاتون الذي حظي باهتمام الكثير من القراء وأعيد طبعه 45 مرة حتى الآن. وفي العام 2005 تمكنت السيدة سعيدة قدس من نيل جائزة بارفينا التسامي عن كتابها كيمياء خاتون، وفي سنة 2008 حصلت على جائزة من مصرف التنمية الإسلامية، وسجلت مجلة وول ستريت اسمها في نفس السنة كأفضل امرأة بين 50 امرأة.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة من برنامج نساء من إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن المؤمن لو قتل ثم نشر ثم قتل ثم نشر لم يتغير قلبه.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أئمة الحق،
صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر، بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر، ومعشر سميتهم أئمة إثنا عشر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، حباهم رب العلا اصطفاهم من كدر، قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر، آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أئمة الحق، والتي تختص بالإمام الباقر عليه السلام. نمر في حلقة هذا اليوم عند المحطات التالية: إمامة الباقر عليه السلام مع خبير البرنامج الأستاذ كامل الكناني، كلمات مضيئة، ومحطات أخرى. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الإشراقات من أئمة الحق. إمامة الباقر عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، النصوص الدالة على إمامة الإمام الباقر عليه السلام على قسمين، أحدهما النصوص المروية من النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وثانيهما الأحاديث الواردة في إمامته خاصة بعد أبيه علي بن الحسين عليهما السلام. ومن تلك الروايات ما روي عن الإمام الباقر عليه السلام قال: دخلت على جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم قال لي: من أنت؟ وذلك بعدما كف بصره، فقلت: محمد بن علي بن الحسين. فقال: يا بني أدن مني. فدنوت منه فقبل يدي ثم أهوى إلى رجلي يقبلهما، فتنحيت عنه ثم قال لي: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئك السلام. فقلت: على رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته، وكيف ذلك يا جابر؟ فقال: كنت معه ذات يوم فقال لي: يا جابر، لعلك تبقى حتى تلقى رجلا من ولدي يقال له محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام، يهب الله له النور والحكمة، فقرأه مني السلام. علم الإمام عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، إن عمق تفكير خامس أئمة أهل البيت وسمو مكانته العلمية على من سواه في عصره في العقائد والفقه والتفسير والحديث وسواها من حقول معرفته قد كانت مثار إعجاب القمم الفكرية في زمنه وما بعده، وتتجلى مكانة الإمام الباقر عليه السلام العلمية إذا أمعنا النظر في أنه عليه السلام كانت تشد إليه الرحال من أقطار متعددة من العالم الإسلامي، ويقصده رجالات الفكر وأصحاب المدارس الفقهية يوم ذاك، وله وصايا ومناظرات علمية شامخة مع البعض، على أن الفكر الباقري ليس وقفا على المناظرات، وإنما هو متعدد الأغراض والمضامين والأبواب، ويجسد ذلك تزعمه لمدرسة أهل البيت عليهم السلام بعد أبيه الإمام السجاد، وقطعه أشواطا بعيدة في دفع عجلتها باتجاه النضج والكمال. حضرات المستمعين الأفاضل، تحية لكم مرة أخرى من أفياء لقائنا أئمة الحق. في استضافتنا لهذا اليوم الأستاذ كامل الكناني، الكاتب والباحث الإسلامي. تحية لك أستاذ كامل.
شكرا لك، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام يا أخي.
في حديثنا عن الإمام الباقر عليه السلام، أود أن أسأل أنه هل تعتبر مرحلة الإمام الباقر مرحلة انتقالية بين الأمويين والعباسيين، بحيث لم يبدي، وهذا ما يعتقده البعض، أنه لم يبدي الإمام خطا واضحا في سياسته كالإمام الحسين عليه السلام أو كسائر الأئمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة التعبير فترة انتقالية ربما تعبير غير دقيق، لأن المرحلة الأموية والمرحلة العباسية لا تختلفان كثيرا، باستثناء أن حالة من الانفتاح، حالة من القرب من الحرية الإضافية ربما أكثر، يعني أتيحت للأئمة في زمن نهاية الدولة الأموية. حينما انتهت الدولة الأموية كان هنالك تفكك وكان هنالك ضعف وكانت هنالك تكاد تكون مجموعة الثورات التي أنهكت جسد الدولة الأموية أصبحت تعيش بشكل ولاية مستقلة، فجاءت الدعوة العباسية واكتسحت الموجود. هذه الفترة أستطيع أن أقول فترة استرخاء القبضة الظالمة والحاكمة، وهذه أتاحت للإمام التركيز على خط المدرسة والتركيز على الدورة في مسجد في مسجده في المدينة وإشاعة روح الجماعة الإسلامية وبدء، أنا أعتقد يعني في مرحلة الإمام الباقر والصادق تأسست بشكل منظم الجماعة الإسلامية الكبيرة الواسعة الممتدة التي وصلت في زمن الإمام الصادق عليه السلام إلى أن يروي 4000 محدث كل من يقول حدثني أبو جعفر الصادق. هذه القضية تكشف لنا أن الأئمة عليهم السلام طاقات كبيرة هائلة تنتظر الفرصة المناسبة لكي تجود بعلمها على الناس ولكي تستفيد من هذه الفرصة الزمنية لكي توصل أكثر ما يمكن من مفاهيم وأحاديث الرسول الكريم والأفكار الإسلامية الأصيلة إلى الناس. وبالتالي أعتقد أن فترة الإمام الباقر هي بداية مأسسة عملية المذهب المبارك مذهب أهل البيت عليهم السلام بشكل منظم وبشكل واسع وبشكل كبير، بحيث أصبح لأتباع أهل البيت عليهم السلام في كل مكان وفي كل مدينة وفي كل حاضرة إسلامية حضور واضح وكبير ويشار له بالبنان.
طيب الأستاذ كامل الكناني، حقيقة هذه المدرسة التي أتيح للإمام أن يؤسسها وأنتم أشرتم إلى هذا المعنى، ما هي ثمارها أنذاك وما هي امتدادات ثمارها في العصر الحاضر؟
يعني حينما تنظر بالمقاييس المادية لما تركه الأئمة المعصومين ربما تختل بعض الرؤى وربما نتصور أن الأمر أقل أهمية من حقيقته. رسالة الأئمة عليهم السلام هي تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى إلى الأجيال، هي إيصال الفكر الإسلامي، هي إيصال النص القرآني والمضمون القرآني والروح للمفاهيم الإسلامية إلى الأمة الإسلامية عبر الأجيال. إذن هذا التكامل في إنزال المفاهيم في إيصالها، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة الإسلامية، قدر كبير من الأمة الإسلامية استجاب لدعوة الرسول وأسسوا مجتمع فاضل في المدينة. انتهت رحلة الرسول الكريم ولكن بقيت الأمة الإسلامية تحتاج إلى الكثير من وقعنة المفاهيم الإسلامية وإحيائها وتحويلها إلى سلوك واقعي. المهم أن هنالك مفاهيم إسلامية لم تهضم سلوكيا، لم تجسد سلوكيا، بقيت الأمة الإسلامية بحاجة إلى هذه الفترة من المخاضات لكي تعود من جديد في هذه الصحوة الإسلامية التي بدأت مباركة الآن وبدأت تتسع لكي تتحول المفاهيم الإسلامية إلى سلوك جديد، إلى نور جديد ينطلق ويكتمل هذا أو تكتمل هذه الانطلاقة بقيادة المهدي لهذه الجموع عليه السلام وتطبيقه لنظرية العدل الإلهي بشكل كامل. إذن هذا المتاح الزمني يأتي الإمام المعصوم يحول هذه المفاهيم إلى مفاهيم سلوكية. الإمام المعصوم هو هذا المعنى، أن يكون الإمام نظير للقرآن، هم لا يفترقان، لأن أحدهما الجانب النظري في الرسالة الإلهية والآخر الجانب العملي والتطبيقي والسلوكي. جميل. لهذه النظرية.
الأستاذ كامل الكناني الكاتب والباحث الإسلامي، شكرا لهذه الإشراقة الجميلة.
شكرا لك، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
باقي راح علوم الأولين والآخرين، باقي راح علوم الأولين والآخرين، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، قد سماك الرسول باقر يا ابن البتول، يا حبيب قلوب المؤمنين، يا حبيب قلوب المؤمنين، باقر فأنت الفكر الناطق بماك،
سنون الهدى فكر تحيا فيه النفوس من بعد الفناء نهج الأئمة زين العباد والصادق القول ثم الرضا حارت فيك العقول باكر يا ابن البتول.
ما زلنا معكم مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أئمة الحق. سعى الإمام الباقر في العمل من أجل طاعة الله عز وجل وإشاعة العلم والمعرفة لله تبارك وتعالى وتهذيب الناس وتزكيتهم والبر إليهم، وما تزال الأمة الإسلامية تنهل من علومه المختلفة وأقواله الكريمة، فكلماته جديرة بأن تكون دستورا للحياة ومنائر وكنوزا ثمينة. من كلماته الوضاء عليه السلام: ثلاثة من مكارم الدنيا والآخرة، أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم إذا جهل عليك. لا يكون العبد عالما حتى لا يكون حاسدا لمن فوقه، ولا محتقرا لمن دونه. وأيضا عنه عليه السلام: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة يبارز الله بها. ومما جاء في رواية عن أبي مريم عبد الغفار بن القاسم قال: دخلت على مولاي الباقر عليه السلام وعنده أناس من أصحابه، فجرى ذكر الإسلام فقلت: يا سيدي، فأي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المؤمنون من لسانه ويده. قلت: فما أفضل الأخلاق؟ قال: الصبر والسماحة. قلت: فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قلت: فأي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: أن تهجر ما حرم الله عز وجل عليك. يا أمل الدين، من كلمات العلامة المرحوم السيد محمد جمال الهاشمي. أبا جعفر، يا سليل النجوم، بها الحق منكشف نير، ويا أمل الدين سارت إليه مواكبه وهي تستبشر، وهل أنت إلا الإمام الذي بألطافه حقلنا مزهر؟ فأنت حقيقة إيماننا، وفيك انطوى سرنا المضمر. وبهذا نصل حضرات المستمعين الأفاضل إلى مرفأ النهاية. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليلة سعيدة وصوت القصيدة يتغنى للباقر، يتغنى للباقر.
نجوم الساعة سهرانة وياها سهرة عيني، وصاح الشعر بلسانه والقافية تناديني نجوم السعد سهرانة وياها سهرة عيني وصاح الشعر بلسانه والقافية تناديني قالت ليش الكتبت عن باقرة للبيت قلت لا ريده وصوت القصيدة
يتغنى للباقر
ويتغنى للباقر